أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الموقف الثاني، وهو معقود للحديث عن وثاقة مشايخ كتاب نوادر الحكمة. والبحث حول هذا الكتاب على غرار السابق والكتب التي ستأتي يقع في وقفات. الوقفة الأولى نعقدها للحديث عن مختصر لترجمة المؤلف. طبعا هنا لا يتسنى لنا الدخول في الحديث التفصيلي عن خصائص هذه الشخصية العظيمة من محدثي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنما نروم في هذه الوقفة أن نلم بالمعالم الرئيسية وبشكل موجز كخطوط رئيسية، مع عدم الخوض في التفاصيل، في شخصية تعد في قم في وقتها من أهم المحدثين الذين نشروا أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المؤلف هو الشيخ الجليل الثقه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه، هكذا سمي عند كل من ترجم له، وعلى رأسهم الشيخان الجليلان العظيمان النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما في الفهرستين. كان هذا الرجل من أعاظم المحدثين في القرن الثالث، وقد روى عنه جمع من الأجلاء كسعد بن عبد الله الأشعري القمي ومحمد بن يحيى العطار، والذي هو من أهم مشايخ شيخنا الكليني أعلى الله مقامه الشريف في تأليف في كتابه الكافي، وكذلك أحمد بن إدريس أيضا من الذين رووا عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، وهو الملقب في كثير من الأسانيد بأبي علي الأشعري، وغيرهم من أجلاء وكبار الطائفة، وبالأخص القميين منهم، لأن الرجل كان من أكابر المحدثين بقم، فمن الطبيعي جدا أن يكون أكثر الذين تلقوا عنه الحديث هم المحدثون وكبار المشايخ والثقات القميون. ويظهر من كثرة رواياته في الكتب الأربعة وغيرها، حتى أنها زادت على 500 أو 1000 كما لا يخفى على المتتبع. طبعا ولا يعني هذا أن كل أحاديثه 1500، بل الذي سيظهر إن شاء الله أن أحاديثه أكثر من هذا بكثير في خصوص الكتب الأربعة بحسب إحصائية السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، زادت أحاديثه على 1500. أما في بقية الكتب التي وصلت إلينا فضلا عن الكتب التي لم تصل إلينا، وهي كثيرة من كتب الطائفة عرفنا أسماءها من خلال الفهرستين للنجاشي والطوسي وغيرهما، ولم يصل ذكرها أو نسخها إلى المتأخرين. عموما لا شك في أن هذا الرجل كان صاحب مدرسة في الحديث في قم، يظهر ذلك بشكل جلي من استقرائنا لمشايخه الذين روى عنهم ولتلامذته الذين رووا عنه، مما يعني أنه كان حلقة وصل مهمة في قم، البلد التي كانت في ذلك العصر تتشدد في أمر الرواية ولا تأخذ الحديث عمن غمز فيه أو طعن فيه بنحو من أنحاء الطعن. ومع ذلك تجد أن أحدا لم يطعن في شخصية محمد بن أحمد بن يحيى. طبعا طعن البعض في كث إكثاره عن الضعفاء، طبعا الضعفاء بمصطلح القميين الذين يكثرون مثلا من المعاجز وغيرها، ربما كانوا في نظرهم مغموزا فيهم، كما ظهر بالاستقراء من حالات أحمد بن محمد بن عيسى أو محمد بن أحمد بن الحسن بن الوليد أو تلميذه الشيخ الصدوق وربما غيرهم أيضا. ولا شك ولا ريب أن هذا الرجل يعد من عمدة المحدثين القميين في عصره. قال في حقه الشيخ النجاشي رحمه الله وهو شيخ علماء هذا الفن والعمدة فيه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر، كان ثقة في الحديث، أحذف ما ليس محل كلامنا ومحل شاهدنا، وما عليه في نفسه مطعن في شيء، شهادة واضحة جدا في أن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري على مستوى العقيدة، على مستوى الصدق، على مستوى العلم، على مستوى التحديث لا يوجد عنده أي مشكلة. نعم في نفسه لا توجد أي مشكلة، وإلا فنفس النجاشي وغيره أيضا أشاروا إلى أن أصحابنا القميين أو بعضهم على الأقل قد غمزوا في طريقته في الرواية، ومن هنا استثنوا من كتابه هؤلاء الجماعة الذين سيأتي إن شاء الله، لا نستبق الأمور، سيأتي إن شاء الله الحديث عنهم. أما الشيخ الطوسي في الفهرست فقد قال بدوره رضوان الله تعالى عليه: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي جليل القدر كثير الرواية، له كتاب نوادر الحكمة. هذا المقدار من الحديث عن شخصيته ونحن في مقام الإلمام السريع بها يكفي، لأننا لسنا بصدد التوسع، ومن أراد التوسع فكتب الرجال المفصلة وبالأخص تنقيح المقال و معجم رجال الحديث وكذلك كتب التراجم وعلى وجه الأخص كتاب أعيان الشيعة قد فصلت الحديث بشكل مفصل في حالات هذا الرجل الجليل رضوان الله تعالى عليه. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في وصف كتاب النوادر، لأن كلامنا في النوادر بالخصوص. كتاب النوادر هو أحد بحسب الظاهر أحد الكتب الروائية التي صنفها، وإن كان أهمها وأشهرها، حتى أن الشيخ الطوسي لم يذكر غيره ككتاب روائي لابن يحيى، لكن يظهر من الشيخ النجاش بشكل واضح وصريح أن له كتب أخرى، وإن كانت كتب لا ترتبط بالأحاديث الفقهية كما سيظهر. لا شك في أن كتاب النوادر كان أحد أهم الجوامع الوسيطة، وأقصد بهذا التعبير أنه نحن في مدرسة الشيعة الإمامية كنا قبل كتاب النوادر وقبل أن يؤلف أحمد بن محمد بن أبي نصر جامعه وقبل أن يؤلف ابن الوليد جامعه، كنا لا نمتلك في الحديث إلا أصولا اشتهرت بالأصول الأربعمائة ومصنفات وكتب غير الأصول أيضا كانت مختصرة في الغالب تجمع بين دفتيها الروايات، وفي الأغلب كل راو من أصحاب الأصول كان يجمع بين دفتي كتابه الذي قد يصغر كثيرا صفحات محدودة وقد يكبر شيئا ما 50-60-100 صفحة، يشتمل على أحاديث إما في باب معين من الفقه كما يقال عمل يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، أو يقال كتاب الصلاة لحريز، كثير عندنا من هذه الكتب والأصول والتي اشتهرت منها الأصول الأربعمائة المعروفة التي يبلغ مصنفوها حدود 200 شخص تقريبا، لأن هناك من الأشخاص من ألف عدة أصول. عموما لا شك ولا ريب أن هذه الجهود التي قام بها الأصحاب الأوائل للأئمة عليهم السلام وبالأخص أصحاب الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى وجه الخصوص أصحاب الإمام الصادق تمثلت فيما بعد بجهد ثانوي، وهو الجهد الذي مارسه من حاول أن يجمع هذه الأصول في جامع، فتحدث لنا التاريخ لا أقل 3 جوامع مهمة وسيطة عن كتاب نوادر الحكمة، عن كتاب جامع البزنطي، عن كتاب جامع ابن الوليد، وقبله أيضا كتاب المحاسن فإنه أيضا موسوعة من الموسوعات. الظاهر أن الذي وصل إلينا ليس كتابا كاملا، ومع ذلك يمثل بلحاظ ذلك العصر يمثل موسوعة يشتمل على كثير من الروايات الفقهية وغيرها من الآداب والسنن ومناظر ذلك التي تعد في وقتها جامعا لكثير من الكتب والأصول التي وصلت إلى عصر، وأسميها جوامع وسيطة لأنها لعبت الدور الوسيط بين الأصول الأولية وبين الكتب التي صنفت بعد ذلك، وعلى رأسها الكتب الأربعة أو الكتب الخمسة، الكتب الأربعة التي وصلت إلينا: الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيبان، وأقول أو الخمسة لأن أحد هذه الأصول كما وصفه علماؤنا وهو كتاب مدينة العلم للأسف الشديد فقد ولم يصل إلينا إلى المتأخرين، وإن وصل إلى كثير من علمائنا الذين تأخروا عن الشيخ الصدوق لكنه للأسف الشديد لم يصل إلى المتأخرين بشكل واضح. على هذا الأساس لا يستغيب المراجع في أسانيد الروايات أن كتابنا الحاضر وهو كتاب النوادر كان أحد أهم هذه الكتب التي اعتمدها المشايخ الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة في تصنيف كتبهم الأربعة وغيرها غير الأربعة من كتبهم وغيرهم ممن صنف من كتب أخرى. ويكفينا في وصف هذا الكتاب ما قاله الشيخ النجاشي أعلى الله مقامه، قال: ولمحمد بن أحمد بن يحيى ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة. هذا تصريح بأنه له كتب أخرى، وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون أو يعرفه القميون بدبة شبيب، دبة دكان. وشبيب قال: وشبيب فامي. بعضهم تصور شبيب فامي كأنه اسم ولقب، لا، شبيب فامي يعني من منطقة فام. كان بقم له دبة ذات بيوت داخلها يوجد عدة أماكن يعطي منها ما يطلب منه من دهن أو دهن، فشبه هذا الكتاب بذلك أن فيه الشفاء من كل شيء يعني. وله كتاب الملاح، يرجى التأمل في مضامين الكتب. كتاب الملاحم كتاب ما له علاقة بالأحاديث الفقهية يقينا، كتاب الطب، وكتاب مقتل الحسين عليه السلام، وكتاب الإمامة، وكتاب المزار. فقط كتاب المزار يمكن أن يدخل في أحاديثنا الفقهية وفي دائرة خاصة في خصوص مسائل المزار. أما الأحاديث الفقهية التي تذكر فكلها مأخوذة من كتاب النوادر لما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل من وصف لكتاب النوادر. للأسف الشيخ النجاشي لم يصف لنا كتاب النوادر من الداخل، فقط قال بأنه كتاب كبير فيها أبواب كثيرة وأن القمي كانوا يشبهونه بكذا. لكن الشيخ الطوسي ومن حسن الحظ الذي لم يذكر بدوره كتابا لمحمد بن أحمد بن يحيى غير كتاب النوادر، ما ذكر كتاب الملاحم، كتاب الطب، كتاب المقتل للحسين عليه السلام، كتاب الإمامة والمزار، إنما ذكر خصوص كتاب نوادر الحكمة. والحسن الآخر المهم طبعا عدم ذكره لغير هذا الكتاب، هذا يفيدنا لأن الشيخ الطوسي حيث يبدأ في أسانيد التهذيبين باسم محمد بن أحمد بن يحيى فهذا يعني أنه أخذ من كتاب النوادر لا من كتاب آخر. على أننا نطمئن أيضا حتى في الكافي للكليني وحتى في من لا يحضره الفقيه أن الروايات الفقهية مأخوذة من كتاب النوادر، لأن بقية كتبه ليست لها شباهة بالفقه إلا ما يخرج في خصوص المزار، وهذا ليس ذا أهمية يعني مو كثير محل الابتلاء. عموما الشيخ الطوسي هذه أول نكتة حلوة أنه ما ترجم إلى كتاب النوادر. ثانيا الشيء الجليل والجميل أن الشيخ الطوسي صار بصدد وصف ما يحتوي عليه كتاب النوادر من كتب، فقال: كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب جماعة، يعني على عدة كتب، أولها كتاب التوحيد وكتاب الوضوء وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصوم وكتاب الحج وكتاب النكاح وكتاب الطلاق وكتاب الأنبياء وكتاب مناقب الرجال وكتاب فضل العرب وكتاب فضل العربية والعجمية وكتاب الوصايا والصدقة وكتاب النحل والهبات وكتاب السكنة وكتاب الأوقاف وكتاب الفرائض وكتاب الأيمان والنذور والكفارات وكتاب العتق والتدبير والولاء والمكاتب وأمهات الأولاد وكتاب الحدود والديات. تقريبا دورة فقهية كاملة يعني. وكتاب الشهادات وكتاب القضايا والأحكام، العدد 22 كتابا. هذا ما أفاده الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى. ومما يلفت الانتباه ما ذكرناه قبل قليل وأشرنا أن الشيخ ما ذكر غير كتاب النوادر، وهذا يعني أنه حيث ينقل فهو ينقل عن كتاب النوادر، بل الظاهر أن ما ينقله الكافي وغيره أيضا الظاهر أنه عن كتاب النوادر. طبعا بلحاظ الكافي والفقه يبقى احتمال أن يكون محمد بن أحمد بن يحيى قد حدث بروايات لم تكن في كتبه أصلا، وبعضها روايات فقهية، لأنه لم يأخذ على نفسه أن لا يحدث من كتب غيره، فيحتمل ولا دافع لهذا الاحتمال. لكن هذا الاحتمال مدفوع بالنسبة للشيخ الطوسي. ليش مدفوع؟ لأن الشيخ الطوسي حيث يبدأ وعدنا وأخذ على نفسه أنه عندما يبدأ باسم شخص فهو يبدأ باسم صاحب الكتاب، وهذا يعني أنه عندما يبدأ في أسانيد التهذيبين باسم محمد بن أحمد بن يحيى فقد أخذ الروايات من كتاب أحمد بن محمد بن يحيى، وبهذا تظهر القيمة الكبيرة لهذا الكتاب وعظم خطره وأهميته وأهمية البحث عنه وعن خصائصه. ومن هنا نأتي إلى الوقفة الثالثة. الوقفة الثالثة نتحدث فيها بنحو الإلماح والإشارة إلى تاريخ الكتاب وأسانيد الكتاب. لا شك ولا ريب أن هذا الكتاب صنف في القرن الثالث حيث كان صاحبه حيا في القرن الثالث. لا شك أيضا أنه صنف في قم لأنه كان أكثر حياته وتحديثه في قم، يظهر هذا بشكل جلي ممن روى هو عنه وممن روى عنه أيضا من المشايخ، فإنهم في الغالب هم من القميين أو ممن ارتادوا قم ولو لمدة من الزمن. ثم إننا وللأسف الشديد ابتلينا في هذا الكتاب بما ابتلينا به بالنسبة لأكثر كتبنا المتقدمة على الشيخ الكليني زمنا، فإن معظم هذه الكتب كما تعلم إما لم تصل إلينا أصلا أو وصلت إلينا ونحن لا نمتلك بلحاظها أسانيد واضحة. مثلا وصل إلينا كتاب المحاسن من المتقدمين، وصل إلينا كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي من المتقدمين، وصل إلينا كتاب تفسير العياش، كتب قليلة من المتقدمين على الشيخ الكليني طبعا، وإلا متقدمين المعاصرين للشيخ الكليني ومتأخر عنه وصلت عدة كتب أو كثير من الكتب، لا أقول كلها وأكثر. عموما نحن لا نمتلك أي معلومات عن وصول هذا الكتاب إلى من بعد الشيخ الطوسي، حتى ولو نسخ غير معتبرة يعني غير مسندة مو متصل سندها بالوجادة وجدت مثلا في الأسواق، لا نمتلك أي معلومات عن أن كتاب نوادر الحكمة وصل إلى من بعد الشيخ الطوسي. لكن لا شك ولا ريب أن الشيخ الطوسي قد وصل إليه هذا الكتاب. أقول هذا الكلام لا لأن الشيخ الطوسي، يرجى الانتباه لهذه النقطة، لا لأن الشيخ الطوسي ذكره أسانيده إلى الكتاب في الفهرست أو الشيخ النجاشي ذكر أيضا بعض الأسانيد سندين له إلى هذا الكتاب في الفهرست، لأن لنا تأملا وسنوفق إن شاء الله في وقت لاحق للبحث في هذه النقطة في أن هذه الأسانيد إلى الكتب هي أسانيد للمعنونات والنسخ، بل ربما اطمأننا في كثير من الحالات أن هذه الأسانيد أسانيد للعناوين وليست أسانيد للمعنونات. إذن فكيف نجزم بأن الكتاب وصل إلى الشيخ الطوسي؟ أقول نجزم من تصريح الشيخ الطوسي في التهذيبين بأنه حيث يبدأ باسم شخص فقد أخذ الأحاديث من كتابه، وقد بدأ كثيرا في التهذيب في أكثر من 1000 مورد. بدأ بماذا؟ باسم محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا يعني أنه أخذ الروايات من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. أما بعد الشيخ الطوسي فللأسف الشديد التأريخ فيما يرتبط بتاريخ هذا الكتاب مظلم، بل نرجح أنه لم يصل. فمثلا ابن إدريس الذي ألف كتابه السرائر وختمه بالمستطرفات من الأصول والكتب التي وصلت إليه استطرف من كتب أقل أهمية بكثير من نوادر الحكمة، ولم يستطرف لنا من نوادر الحكمة. وهذا يؤيد، لا أقول يدل، على أن الكتاب لم يصل إليه. ليش؟ لأن ابن إدريس خب كان بصدد الاستطراف من كتب الأقدمين، فاستطرف من كتاب عاصم بن حميد، من كتاب فلان، من كتاب فلان، ولم نره قد استطرف من النوادر. طبعا نحن لا نمتلك دليل على أن الشيخ ابن إدريس كان بصدد الاستطراف من كل الكتب التي وصلت إليه، حتى إذا لم يستطرف من كتاب يعني أنه لم يصل إليه. بل أقول حتى لو فرضنا أن ابن إدريس يريد أن يستطرف من كل الكتب التي وصلت إليه ولم يستطرف منه، فهذا يعني أنه لم يصل إليه، لا يعني أنه لم يصل إلى غيره في عصره. لكن أقول يكفي قصور المقتضي، نحن لا نريد أن نستدل على أنه لم يصل، يكفي أنه لا يوجد دليل لدينا على أن الكتاب وصل إلى من بعد الشيخ، إلى أي شخصية علمائية علمية محدثة بعد الشيخ الطوسي. ودليل على هذا أننا لم نعثر على أحد من المصنفين والمحدثين بعد الشيخ الطوسي قد نقل وزعم أنه ينقل عن الكتاب بالمباشر. طبعا إذا نزلنا إلى الأزمنة المتأخرة وأصحاب الجوامع فإنك ربما تعثر على معلومات أوضح فيما يرتبط بهذا الجانب، فإن صاحب الوسائل في فوائد الخاتمة وهي التي تمثل الجزء الأخير من كتاب الوسائل ذكر كتاب نوادر الحكمة من الكتب التي لم تصل إليه والتي ينقل عنها بالواسطة، ولم نرى أن صاحب البحار رمز لكتاب نوادر الحكمة، هذا يعني بوضوح أن كتاب نوادر الحكمة لم يصل إليه، وإن جرى ذكر مؤلفه كثيرا في أسانيد البحار لكن لم ينقل عنه بالمباشرة. فنحن خير ما نقوله بأن هذا الكتاب لا دليل على وصوله إلى من بعد الشيخ الطوسي، وعدم الدليل يتمثل في أننا لم نجد أي واحد من المحققين والعلماء بعد الشيخ قد نقل عن هذا الكتاب.
أهميته أيضا قرين على أنه
أحسنتم، مع أهميته أنه لو كان واصل لنقلوا عنه، لأنه كتاب ضخم وكبير مو كتاب عادي، جامع من الجوامع. وهذا يظهر أهمية الكتب الأربعة إنصافا، لأن جامع البيزنطي على عظمة البيزنطي، جامع ابن الوليد على عظمة ابن الوليد خصوصا عند القميين، ومثل نوادر الحكمة على عظمته، عدم وصولها إلى المتأخرين يعني أن أصحاب الكتب الأربعة واقعا قد جمعوا أهم ما يحتاج إليه الطائفة من أحاديث، ومن هنا أهملت تلك الكتب ولم تعد الطائفة بصدد استنساخها والاهتمام بها ونقلها. فنحن نقول حبذا لو نقلت، لم تكن تخلو من فوائد، يعني تجد الأصول الأربع ماء على كثرة تدارسها واستنساخها أهملت، هذه الجوامع أهملت، وهذا يعني أن أصحاب الكتب الأربعة واقعا عملوا عملا عظيما، بحيث شعر المحدثون المعاصرون للكليني ومن جاء بعد الكليني وخصوصا بعد أن جاء الشيخ الطوسي وصنف التهذيب الذي هو أعظم كتاب عندنا في الروايات الفقهية على وجه الخصوص، لا شك ولا ريب في أن الطائفة لم تعد بحاجة إلى الاهتمام والاستنساخ لتلك الكتب حتى أهملت، وللأسف نتيجة هذا الإهمال ضاعت ولم تصل إلى أحد من المتأخرين، سوى ما يقال الآن من وصول بعض الأصول التي للأسف أيضا لا نمتلك لها أسانيد صحيحة، إنما هي نسخ وصلت إلينا بالوجادة. قد تجد من الشيخ الطوسي مثلا سند صحيح لبعض أصحاب هذه الأصول الستة عشر التي جمعها المحقق الحجة أعلى الله مقامه الشريف، ولكن من أين لنا أن نثبت أن هذه هي النسخة التي لم يتلاعب بها، والحال أنها وصلت إلى السيد الحجة مو بالمناولة والتدارس في كل طبقة 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 من طبقات أئمة الحديث. عموما لا شك ولا ريب أن هذه الإلمامة بتاريخ الكتاب تكفينا. إذن ما عندنا نحن نسخ أو أحاديث عن كتاب نوادر الحكمة غير ما ينتهي إلى الكتب الأربعة بالدرجة الأساسية. طبعا قد نجد أحاديث متفرقة في بعض الكتب، بقية كتب الصدوق أو ما ناظر ذلك. طب أما الأسانيد إلى الكتاب، طبعا الكتاب له عدة أسانيد، الشيخ الطوسي له بعض الأسانيد في الفهرست، بعض الأسانيد في التهذيبين، والشيخ النجاشي له بعض الأسانيد في فهرستي، وهناك أسانيد صحيحة متعددة. تكثر الأسانيد مع أخذ الشيخين النجاشي والطوسي على نفسيهما أن لا يكثرا من الأسانيد، هذا يعني مدى اهتمام واعتناء الطائفة بعد محمد بن أحمد بن يحيى بهذا الكتاب وبروايته، إلى أن وصلت النوبة إلى الشيخ الكليني والصدوق والطوسي رضوان الله تعالى عليه. مثلا الشيخ الطوسي في الفهرست يذكر ثلاثة أسانيد للكتاب، يقول أخبرنا بجميع روايات عدة من أصحابنا عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني عن أبي جعفر محمد بن جعفر بن بطة القمي عن محمد بن أحمد بن يحيى، وأخبرنا الحسين بن عبيد الله ابن الغضائر وابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه، عن أبيه يعني محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى. طبعا هذان السندان كلاهما لا يقبلهما أمثال السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، أما الأول فلوجود أبي المفضل وابن بطة، وأما الثاني فلوجود أحمد بن محمد بن يحيى، ونحن وفقنا أحمد بن محمد بن يحيى في محله. السند الثالث وأخبرنا جماعة فيهم المفيد فيهم الحسين بن عبيد الله، لأنه فسر الجماعة الشيخ الطوسي وقال دائما عندما أقول جماعة فيهم الشيخ المفيد وفيهم ابن الغضائري الأب مو الابن، عن محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين واضح أنه الشيخ الصدوق، عن أبي ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا من أعلى درجات الصحة وسند متكرر. أخبرنا جماعة خب أكثر من واسطة، عن محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق واسطة واحدة لكن من أكبر الأجلة، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، فهذا سندان في الحقيقة سوى في مرتبة الشيخ الصدوق يعد شخص واحد في السند وشخص واحد من كبار الأجلاء يعني. خب هذا في الفهرست. في المشيختين ذكر أربعة طرق، قال وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله من المفيد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، هم الجماعة اللي فوق قال جماعة فصلهم هنا، ها وهؤلاء كلهم من كبار الأجلاء كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا سند أيضا موثق لأن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان موثق. وأخبرنا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى، أيضا هذا السند صحيح لأن ابن أبي جيد من مشايخ النجاشي وهم ثقات. وأخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي أيضا من الثقات الأجلاء وأبي جعفر محمد بن الحسين البزفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى جميعا، لأنه أكو اثنين قال حدثني الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون عمن حدثوا عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسين كلاهما جميعا يعني كليهما المقصود مو جميعا يعني مجموعة كبيرة عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا كله وين؟ كله في التهذيب. أما في الاستبصار ذكر نفس ما ذكره في التهذيب من الطرق وزاد طريقا آخر فقال وأخبرني أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا نفس السند أحد أسانيد الفهرست الثلاثة. ولا يخفى أن هذا السند هو بعض السند الثاني يسمى مهم تحقيق بعد، واضح أنه ليعرف يا شيخنا الجليل الأسانيد التي تذكر عادة في التهذيبين أو في الفهرست ومدى قلتها مع كثرة هذه الأسانيد من أعظم أجلاء المحدثين يعرف أن هذا الكتاب كان له قيمة عالية إلى زمن الشيخ الطوسي عندهم. أما الشيخ النجاشي فقد اكتفى بطريقين لأنه عادة ما يكثر من الطرق وعادة يذكر طريق واحد، فذكر طريقين هذا أقصى ما يذكره عادة يعني. أخبرنا الحسين بن موسى قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بن نوادر الحكمة، أصل التحقيق في الشخصيات منه مو بصدد النقد الآن. وأخبرنا أحمد بن علي وابن شاذان وغيرهما مجموعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه بسائر كتبه، مو بس نوادر الحكمة. خب نحن لسنا بحاجة بعد هذا إلى التحقيق في هذه الأسانيد، واضح أن جملة من هذه الأسانيد صحيحة، لكنني قرأت هذه الأسانيد بتمامها لكي يظهر مدى اهتمام الطائفة وكبار أعلام الطائفة الذين تأخروا عن محمد بن أحمد بن يحيى بهذا الشخص وبكتابه بما لم يهتموا به بالنسبة لكثير من الكتب الأخرى. يظهر ذلك بشكل جلي من الأسانيد التي يذكرها الشيخ والنجاشي في الفهرستين أو في التهذيبين لبقية الروايات والأحاديث أو بقية الكتب بشكل جلي وواضح. نكتفي بهذا القدر ونأتي إلى الوقفة الرابعة التي سنتحدث فيها إن شاء الله في صلب الموضوع الذي عقدنا لأجله هذا الموقف، نتحدث عن الرواة الذين استثناهم ابن الوليد، حيث إن هذا التوثيق العام يدور حول أن من لم يستثنى هل يمكن أن نعده من الثقات أو لا، ثم إن الذين استثناهم ابن الوليد وتلميذه الصدوق هل يمكن أن نعدهم ضعفاء لمجرد الاستثناء، أم أن هذا الاستثناء لا يفيد الضعف المصطلح لتصريح الشيخ الصدوق في فهرست الشيخ الطوسي بأنه استثنى من أحاديثه ما فيها غلو وتخليط، وحيث إن الشيخين الابن الوليد وتلميذه الصدوق كان لهما رأي خاص في مسألة الغلو، فلا يعد غلوهم غلوا في الواقع عند معظم أبناء الطائفة، لأنهم جعلوا نفي السهو عن النبي أول درجات الغلو، والحال أنهم من أمهات الاعتقاديات عند الطائفة قبلهم وفي عصرهم وبعدهم، حتى صار الآن لعله يشبه أن يكون أو يقرب من أن يكون من ضروريات مذهبنا الحق. وعلى هذا الأساس سندخل في صلب البحث المهم إن شاء الله من البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.